الآن نبدأ في قراءة في بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر في كتابه بلوغ المرام: وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. رواه البخاري.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، اعتاد الفقهاء والمحدثون رحمهم الله أنهم إذا كتبوا في باب الوليمة يردفونه بالكلام عن آداب الأكل وآداب الشرب، ولا شك أيها الإخوة أن هذا يدل على أن ديننا دين الأخلاق، دين المكارم، دين الفضائل. النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد يقول: إنما بعثت لأتمم مصالح الأخلاق، وعند الخرائط لأتمم مكارم الأخلاق. فهكذا ديننا هو دين الخلق، دين الأدب، حسن التعامل حتى في الأكل في الشرب. رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا كل خلق فاضل وكل تعامل حسن حتى نتأدب ونتعلم. علم الصحابة رضي الله عنهم في الأكل في الشرب حتى في اللباس، في لباس الثوب ما هناك أدعية، هناك حتى في لباس النعلين تبدأ باليمنى ثم اليسرى، فإذا أردت أن تخلع تخلع اليسرى ثم اليمنى. سبحان الله، آداب ولطائف. وأنت ستدخل بيتك، تدخل مسجد تقدم اليمنى، تدخل الخلاء تقدم اليسرى، هذه آداب رفيعة. ديننا دين الخلق، دين الأدب. ولذلك لا غرو أن يصنع الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى مثل ما يصنع هؤلاء الأئمة. فالآن سنقرأ جملة من الأحاديث في الأخلاق وفي الآداب المرتبطة بالأكل والشرب. هذا حديث أبي جحيفة السوائي، واسمه وهب ابن عبد الله السوائي الكوفي، من صغار الصحابة رضي الله عنه، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يبلغ الحلم. قال أهل التراجم: وهو من أسنان عبد الله بن عباس رضي الله عنه، يعني قالوا كانوا ولدوا في سنة واحدة وعاشا في مراحل مع بعض، يعني في سنة واحدة. لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم شارك في الجهاد مع الصحابة، ولزم عليا رضي الله عنه وكان يحبه حبا كبيرا ويثق فيه، فقد ولاه في حياته أمرين: ولاه الشرطة يعني كما نقول الأمور العسكرية، وولاه بيت المال، وكان يأخذه معه في صلاة الجمعة، وكان يسميه أبا جحيفة الخير، كان يسميه أبا جحيفة الخير رضي الله عنهم أجمعين. هو من صغار الصحابة رضي الله عنه، و يعني ذكروا أيضا أن نعم أنه توفي في سنة 72 للهجرة، توفي في سنة 72 للهجرة. وهو يشتهر بحديث الجشاء، والحديث فيه ضعف، وهو أنه أكل يوما ثريدا، والثريد هو الخبز واللحم فأكثر، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه فأكثر الجشاء. والجشاء معروف الصوت الذي يخرج لما يشبع الإنسان ويخرج الصوت منه. فقال عليه الصلاة والسلام: أكفف، وفي بعض الروايات: كف عنا جشاءك، فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم وقوفا يوم القيامة. قال رضي الله عنه: فوالله ما شبعت بعد ذلك. يقول يعني ما التزم. الحديث لا شك هو فيه ضعف كما قال بعض أهل العلم، وبعضهم يحسنه لغيره، لكن ولا شك يعني من الأدب أن الإنسان ما يجلس يرفع صوته لما يأكل، يرفع ما نحن لا لن أطبق الصوت وأنا في هذا المجلس، لكن أنتم تعرفون الجشاء ما يسميه العوام التغار ونحو ذلك. وأعظمه عندما يقف الإنسان في الصلاة، فعندما يقف في الصلاة وتسمع صوته، هذا الحقيقة يعني ما يعني لا يناسب الأدب بين مقام وأنت تقف بين يدي الله عز وجل، هذا لا يجوز. فكيف وأنت في مجلس؟ فالإنسان يكف جشاءه يخفف. كذلك مر بنا عند التثاؤب: لا ترفع صوتك ها ها، وإنما تضع يدك أو طرف ردائك وتكظم ما استطعت. هذا هو الأدب وهذا هو الخلق، والله المستعان. على كل حال، كما ذكرت الحديث فيه ضعف كما ذكر أهل العلم. يعني كما قلنا إن وإن علي رضي الله عنه كان يسميه وهب الخير وأبو جحيفة الخير رضي الله عنهم أجمعين. هنا قال صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا، هو لم ينهى عليه الصلاة والسلام، ما قال لا تأكلوا وأنتم متكئون، ولكن لا شك أن هديه عليه الصلاة والسلام أفضل الهدي وأكمل الهدي. والغالب كما قال العلماء أنه عليه الصلاة والسلام كان يأكل مستوفزا، يعني يجلس على يعني مثلا على رجليه مثلا على مثلا معني ما يمكن نفسه من الأرض. ولذلك قال العلماء ما معنى متكئا، ذكروا في هذا أقوالا أشهرها ثلاثة أقوال. القول الأول قال الخطابي في معالم السنن، قال هو أن يمكن مقعدته في الأرض، يعني يجلس مثل المتربع معني، وهذا قالوا إذا جلس بهذه الجلسة سيأكل كثيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا في غير ما حديث أن الإنسان لا يكثر من الأكل، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن. فلا شك الإنسان اللي يجلس متربع هذا معناه يفتح لنفسه أنه يأكل كثير، لكن الإنسان اللي يجلس جلسة مستوفز متهيئ كأنه سيقوم هذا ما يأكل إلا قليلا. هذه الصفة. الصفة الثانية أو نعم القول الأول. القول الثاني قالوا هو أن يتكئ على أحد شقيه، يا على اليمين يا على اليسار، وهذا أيضا لا يناسب احترام النعمة ويعني تقديرها وكذا، كما أنه أيضا فيه ضرر على نفسه في حال الأكل. الأمر الثالث أو القول الثالث قالوا الأكل بالاتكاء، إما على مسندة أو على خشبة أو على غيره، لكن من اضطر إلى ذلك، إنسان عنده كسر في رجله، إنسان عنده ألم في الظهر إلى غيره، هذا لا حرج، لكن السنة السنة أنك لا تأكل متكئا كما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما قلنا هذه هي السنة والإنسان يحرص عليها، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله وعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه.
الحمد لله. أيها الإخوة، هذا الحديث حديث عمر بن أبي سلمة، وهو ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبوه أبو سلمة من المهاجرين الأوائل، المخزومي مع أم سلمة، مع أمه أم سلمة رضي الله عنهم أجمعين، هو أبوه من المهاجرين الأوائل، وهو ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أبا سلمة لما توفي من جرح قد ثار عليه، قيل بعد غزوة أحد وقيل بعد غزوة الخندق والله أعلم، تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أم سلمة، فهذا يكون ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنه يعني ابن أخيه، لأن ثويبة مولاة أبي لهب أرضعته، يعني أرضعت أبا سلمة وأرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء أيضا أنها أرضعت حمزة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم عمه من الرضاعة. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يرشد ويعلم وهو في المقام العالي، هذا يعني ابن صغير وقد حضر معهم الطعام، ولم يكن عليه الصلاة والسلام يأنف أو يتكبر أن يأكل مع الصغار، يأكل مع الفقراء ومع الوجهاء ومع الصغار ومع الكبار، هذا صغير كان يأكل معه عليه الصلاة والسلام، فعليه الصلاة والسلام ما نهره ولا زجره، وإنما قال له يا غلام، وهذا فيه تلطف وفيه حسن أدب، ما قال يعني عبارة قذرة أو عبارة لا تناسب، يا غلام، أرشده إلى هذه الأمور. أولا قال سم الله، وهذا ظاهره وجوب التسمية، ظاهره وجوب التسمية، وهذا هو الحق، أنه لابد أن تسمي الله، تقول بسم الله. بعض الناس يزيد الرحمن الرحيم، هذا خلاف السنة. ولما سمع ابن عمر رضي الله عنه رجلا ما بجواره على الطعام قال بسم الله الرحمن الرحيم، التفت إليه ابن عمر وقال هو الرحمن الرحيم، يقول حنا نعرف أن الرحمن الرحيم، لكن أنت زدت شيئا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسنة أن تقول بسم الله. قالوا فإذا نسيه كما دل عليه الحديث الآخر ذكره مثلا في أثناء الطعام قال بسم الله أوله وآخره، أوله وآخره كما هو معروف منصوب على نزع الخافض التقدير في أوله وفي آخره، لكن لما حذف الجار انتصب يعني، وهذا معروف ما يسمى بالنصب على نزع الخافض. قال عليه الصلاة والسلام وكل بيمينك، نعم هذا يدل على الوجوب. أما ما أحدثه بعض الناس من التساهل بالأكل بالشمال أو الشرب بالشمال فهذا حرام ولا يجوز، ومن قال إنه مكروه هذا كلام غير صحيح، ومن قال إن فعله سنة هذا غير صحيح، الصحيح أنه واجب. والأدلة على هذا عليه الصلاة والسلام قال وكل مما يليك، نعم وكل بيمينك، قال هنا وكل بيمينك، وجاء وسيأتينا إن شاء الله أن الشيطان يأكل بالشمال، في الرواية الأخرى أيضا ويشرب بشماله. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يأكل بشماله أو يشرب بشماله قال كل بيمينك، قال لا أستطيع، فقال عليه الصلاة والسلام لا استطعت، يعني دعا عليه، قال الراوي فما رفعها إلى فيه، يعني أنها شلت خلاص شلت فما يستطيع أن يحركها. فإذا أيها الإخوة نحرص على تطبيق هذا الواجب، ومن رأيناه يعني عنده نوع من التساهل نقول يا فلان اتق الله هذا لا يجوز، كل بيمينك لعلك نسيت يا فلان، لا يا اشرب بيمينك، لابد لا ما في شك يعني بدون رفع الصوت والصراخ، لا المسألة هي بأدب وبحسن عرض وبتعليم السنة، فنحن نقول له كل نعم وكل بيمينك وكل بيمينك. ثم قال صلى الله عليه وسلم وكل مما يليك، جاء في بعض الروايات أن يده كانت تطيش في الصحفة، يعني كان يذهب يمين ويسار. قال العلماء يستثنى من ذلك لو أنه قدم له أنواع من الطعام، يعني مثلا على مائدة واحدة فيها مثلا خبز لحم أرز فواكه مثلا كما يقول سلطات أو كذا، فلا بأس لو مد يده أو أخذ من يمين ومن اليسار من الأمام أو من الأخير، لا يعني لا حرج في ذلك، لكن المقصود لو ما فيه إلا طبق واحد وهو بين الناس ويبدأ يذهب يمنة ويسرة هذا خطأ وخلاف السنة، لكن كما قلت يستثنى. وقد جاء هذا في رواية أخرى فيما لو كان هناك أنواع من الطعام على سفرة واحدة، نعم لا حرج لو أنه لم يأكل مما يليه، ذهب يمينا أو شمالا أو تقدم بيده، هذا لا حرج فيه والله أعلم. على كل حال أيها الإخوة نلزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظاهر هذا الحديث هو الوجوب، سواء في التسمية، سواء الأكل باليمين والشرب أيضا باليمين، وسواء الأكل مما يليك، لا تطش يدك في الصحفة، لا تذهب بيدك يمنة ويسرة. بعض الناس يقول هذا ولدي أو أنا مع أهلي وأسرتي، لا هذا خطأ، السنة السنة، أنت في بيتك ولا مع الناس ولا في أي مكان لازم تلزم السنة. وبعدين كونك تترك أولادك يعبثون في الأكل يعني معذرة، هذا سيتلبس بهذا الخلق وبهذا التعامل، وإذا ذهب في مناسبة في وليمة في كذا سيصنع مثل ما يصنع في بيتك، أنت أرشد أولادك إلى السنة، علمهم الأدب، أذكر هذا الحديث يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، ثلاث توجيهات عظيمة هي أسس وقواعد في يعني الأدب وحسن التعامل مع الأكل والشرب، والله المستعان. نعم
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة من ثريد فقال كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها، رواه الأربعة وهذا لفظ النسائي وسنده صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، كان إذا اشتهى شيئا أكله وإن كرهه تركه، متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال، رواه مسلم.
الحمد لله أيها الإخوة، هذه الأحاديث الثلاثة عن رسولنا وإمامنا وقدوتنا صلوات الله وسلامه عليه، معلم البشرية وهادي الإنسانية ورحمة الله جل وعلا للعالمين، ما ترك خيرا إلا دلنا عليه ولا شرا إلا حذرنا منه في كل شيء، في الأدب، في التعامل، في حسن الخلق، في ومن ذلك ما يرتبط بالأكل والشرب. فحديث ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال عنه ابن مسعود: البحر الحبر، هو بحر في علمه وهو حبر إمام رضي الله عنهم أجمعين. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة من ثريد. الثريد أيها الإخوة في اللغة هو الطعام من الخبز واللحم، وهذا يعد أعلى درجات الطعام. هو الطعام كله خير وكله بركة، لكن هذا يعتبر من أنفس أنواع الطعام هو الثريد. ولذلك كما قال عليه الصلاة والسلام: وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: كلوا من جوانبها، كما قال لعمر بن أبي سلمة: كل مما يلي، كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها، فإن البركة تنزل في وسطها. قد يقول قائل: كيف يكون هذا؟ هذا عاد أمر الله سبحانه وتعالى، مسألة البركة كما قال العلماء هذا لا يمكن تحده الأقلام أو تتصوره العقول. إذا الله عز وجل أوضع البركة في شيء فحدث كما يقول ابن القيم، ولا حرج عن ماذا يكون فيه من الخير ومن البركة. وقد حصل هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص في قصة جابر في غزوة الخندق، لما دعاه إلى طعام لما أحس بالجوع في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعاه، دعا من معه، ثم دعا أهل الخندق، فكانوا يدخلون أفواجا أفواجا. كذلك في الماء الذي تفجر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء، كذلك الحليب، اللبن لما أهدي له سقى أهل الصفة وكانوا قريبا من المئة. هذا حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحصل أيضا للصحابة من بعده أيضا، وفي حياته في قصة أبي بكر رضي الله عنه في الصحيحين، قال لما كان عنده ضيوف، يعني في الحديث بطوله، قال: ما كنا نأخذ لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها، إلا ربى من أسفلها أكثر منها. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا عموما بالبركة لأهل المدينة، دعا لأهلها بضعف ما دعا إبراهيم عليه السلام بالبركة لأهل مكة. قد يقول قائل، وهذا يسأله كثير من الناس: ما نجد بركة، فيه ناس فقراء، فيه كذا. هذا مو معناه إذا وجد بركة أن لا يوجد فقراء، أو أن الإنسان قد تضيق به الحالة المادية، تكثر عليه الديون، هذا عاد له أسباب أخرى، يعني الانصراف عن طاعة الله، عدم الثقة بالله، عدم التوكل على الله، هذه عاد أمور أخرى تكلم فيها العلماء. لكن ولا شك نحن نؤمن ونعتقد أن الإنسان إذا قدم له الطعام يأكل من الجوانب ولا يتجه إلى الوسط. الوسط فيه البركة وفيه الخير، إذا تناول عاد الناس وانتهوا إليه الحمد لله انتهى الطعام. لكن نحن نصدق ونؤمن بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن مسألة البركة واقع، وكثير من الناس الآن يحدثون يقول: والله أنا، والله الراتب كذا أستلم ثم أشتري ويبقى معي خير كثير، ونحن مثلا في المدينة ندعو أناسا والطعام قليل، ما شاء الله يشبعهم، ما كنا نظن أنه يشبع هؤلاء. فهذا واقع، يعني أنت إن لم تجده أنت حاسب نفسك، أنت الذي عندك إشكالات واوا، لكن غيرك من أهل الصلاح وأهل الديانة يخبرون عن هذا لا من باب العجب والرياء وصرف الأنظار، لكن يذكرونه من باب الأحاديث العامة. ولا أهل الصلاح وأهل الديانة ما يتكلمون أمام الناس: أنا حصل لي كرامة، أنا حصل لي كذا، فيه بركة. لا، هذا أمر بينه وبين الله عز وجل. لكن أقول فيما لو حصل، نحن نسمع ونقرأ مثل هذا، لكن لو لم تجد حاسب نفسك وانظر في حالك والله أعلم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، كان إذا اشتهى شيئا أكله وإن كرهه تركه، متفق عليه. وهذا ولا شك يدل على علو خلقه عليه الصلاة والسلام وعلى كرامة نفسه، ما عاب طعاما قط، لا يمكن أن يعيب طعاما. وقد مر بنا إن كنتم تذكرون في الشمائل المحمدية للترمذي لما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه ضيف فدخل به إلى إحدى حجراته فقال قدموا لنا طعاما, فما عندهم شيء, ما وجدوا إلا كسرا من شعير, خبز شعير ويابس أيضا, وشيئا من الخل يعني إدام خل. فكان صلى الله عليه وسلم يغمس خبز الشعير اليابس كسر أيضا منه يغمسها في الخل ويأكل, ويقول عليه الصلاة والسلام نعم الإدام والخل, نعم الإدام والخل. ما قال يعني أنتم كيف تعطونا هذا النوع, لماذا ما أخبر أبدا عليه الصلاة, أكل ما تيسر أكل. فيعني أيها الإخوة مسألة العيب الآن في الطعام وللأسف استمرأه بعض الناس, لا أقول في الصغار بل حتى في الرجال والنساء, وللأسف أيضا من عدم شكر النعمة الاعتياد على النعمة. تجد بعض الناس يا أخي مللنا كل يوم كذا كل يوم كذا, يا أخي احمد الله في غيرك لا يجد شيئا. فكون الإنسان يعني كثير الشكاية وكثير الاعتياد على النعمة, ماذا نأكل وماذا نبقي, هذا سيد الخلق عليه الصلاة والسلام الذي خير أن تسير له جبال الدنيا ذهبا, لو طلبها لسيرت بأمر الله سبحانه وتعالى إلى آخر الحديث. فأنا أقول أيها الإخوة هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم, ما عاب طعاما قط البتة, ما كان يعيب صلى الله عليه وسلم طعاما قط. ثم قال كان إذا اشتهى شيئا أكله, إذا كان يشتهيه أكله وسمى الله عز وجل كمان, إذا كرهه تركه, مثل قصة الضب في حديث خالد بن الوليد لما قدم له الضب كف رسول الله صلى الله عليه وسلم يده, ما قال الضب حيوان يعني فيه شكل كذا أو كذا, لا سكت عليه كف يده. فسأل خالد بن الوليد يعني هو حرام أهو كذا, قال عليه الصلاة والسلام إنه ليس بأرض قومي, يعني يقول عليه الصلاة والسلام أني ما أعرف الضب ويمكن ما يعني شكله وكذا. قال خالد رضي الله عنه فاجتررته يعني فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر, ما أنكر عليه. ولذلك يعني بعض الناس كما قلت اعتاد عملية الاعتراض على الأكل والتسخط والشكاية, حتى صار بعض الناس ثقيلا, سامحوني على هالعبارة, ثقيلا على أهله, يملون منه من كثر الشكاية ومن كثر الاعتراض ومن كثر الكلام. نعم لا بأس لا بأس بعد نهاية الأكل أو كذا تقول للزوجة أكثرتي مثلا الملح مثلا الكذا في سكر كثير, هذا يعني لا بأس بتوجيه مناسب. لكن الإنسان دائما كثير الشكاية كثير الاعتراض, الناس ما يحبونك ولا يفرحون بك, لا أهل بيتك ولا من تزورهم. فنحن نقول أيها الإخوة هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعض الشراح هنا كلاما جميلا عند هذا الحديث, قالوا لماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يعيب طعاما قط, وكان ما اشتهاه أكله, وما لم يعني ما كرهه تركه. قالوا لماذا؟ قالوا لأن عنده صلى الله عليه وسلم, اسمعوا هذه العبارة أنا نقلتها والله من بعض الشروح لأنها جميلة جدا, قالوا لأن عنده ما هو أعظم وما يشغله أكبر, ألا وهو أمران, طاعة ربه وتبليغ رسالته. النبي صلى الله عليه وسلم ما هو فاضي يقول يلا وش نوع الأكل, ماذا نأكل, ماذا نقدم, ماذا, لا, عليه الصلاة والسلام له أمران هدفان فقط, ما عنده أكثر من كذا. الأول طاعة الله عز وجل, مشغول بطاعة الله, فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب, لا يزال لسانك رطبا من ذكره. ما كان صلى الله عليه وسلم يترك الذكر, الصيام, العبادة, ما عنده وقت يقدر يقول طعام قليل كثير فيه ما لا فيه, لا, إذن هو مشغول بطاعة الله عز وجل. وقد وفى المقام عليه الصلاة والسلام, فهو القائل أنا أتقاكم لله وأعرفكم به وأشدكم له خشية صلوات الله وسلامه عليه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه مشغول بتبليغ الرسالة, وليس مقصود تبليغ الرسالة أنه على المنبر في خطبة جمعة. نعم هذا من تبليغ الرسالة, لكن في التعليم أيضا, هذا صبي صغير علمه, تلك امرأة تأتي وتشكو إليه فيحل ما عندها ويفقهها في دينها, يدخل على قوم فيناصحهم, يعني مشغول بتبليغ الدين. بالله عليكم إنسان عنده أمران, شغل بطاعة الله عز وجل وتبليغ لدين الله تبارك وتعالى. هل عنده وقت يعيب أطعمة ولا يهتم في قليل أو كثير؟ لا والله يا الإخوة، فلنا والله الحمد به الأسوة والقدوة، وإن كنا لن نبلغ مقامه عليه الصلاة والسلام، ولكن الإنسان يقتدي ويتأسى. وإذا صار الإنسان أمام عينيه هذان الهدفان العظيمان تهاوت الدنيا دي كلها، لا أكلها ولا شربها ولا جمع الدينار والدرهم ولا شيء من ذلك. نحن ما نقول كن فقيرا، لكن نحن نقول اقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين الأمرين. وأنا أعيد وأكرر، أعظم ما كان عنده ما يشغله وما يهتم له أمران: عبادة ربه وتبليغ رسالته، هذان أشغله عليه الصلاة والسلام. طيب، حديث جابر رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال. هذا من الأدلة الواضحة الصريحة على تحريم وليس كراهة. بعض الناس يقول مكروه، لا ما هو مكروه. كيف عليه الصلاة والسلام يقول لا تأكلوا بالشمال؟ ما الصارف إلى الكراهة؟ لا، حرام، ويجب علي وعليك أن نناصح. تكون أنه يتقبل النصيحة ويأخذ بيمينه ويقول جزاك الله خير، الحمد لله، استنكف استكبر، نسأل الله الهداية للجميع. ما نحن نستطيع أن نلوي أعناق الناس ونقول إلا تأخذ، نحن نبلغ إن عليك إلا البلاغ والله المستعان. المهم هو حرام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هنا، وهذا مما ينفر من العمل: فإن الشيطان يأكل بالشمال. وتمام الحديث قال صلى الله عليه وسلم: وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. فنلزم السنة، نسأل الله الهداية للجميع. نعم، حديث أبي قتادة.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله: وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. متفق عليه. ولأبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه، وزاد: أو ينفخ فيه. وصححه الترمذي.
الحمد لله. أيها الإخوة، هذه من الآداب أيضا الخاصة بالشرب. هذا الحديث حديث أبي قتادة الحارث ابن ربعي الخزرجي الأنصاري، يعد من شجعان الصحابة رضي الله عنهم ومن أئمتهم وقوادهم. بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم قائدا في سريتين، لم يحضر أحدا، كان صغيرا، ثم بعد ذلك حضر ما بعدها. وقد أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا له بخير، وحضر الفتوح مع الصحابة رضي الله عنهم، وتوفي رضي الله عنه. نعم، الحارث، نعم، توفي في سنة 54 للهجرة في المدينة، في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في زمن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم أجمعين، رضي الله عنهم أجمعين. الحارث بن ربعي أبو قتادة رضي الله عنه، إذا ذكر أبو قتادة خلاص هذا معروف، يعد من شجعان الصحابة، من 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 أئمة الصحابة في الجهاد في سبيل الله عز وجل، كان لا يقف أمامه أحد. وقد نفله رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل كان تبعه في معركة صعب على الصحابة، حاولوا يقتلون هذا المشرك ما عجزوا، حتى لحقه رضي الله عنه أبو قتادة فقتله، فنفله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان معه من سلاح ومن متاع ومن دينار. قالوا كان معه 15,000 درهم أو دينار. وهذا يحق لقائد الجيش أن ينفل، يعني أن يعطي مثلا بعض الجنود شيئا زائدا غير الغنائم، وهذا يعني أمره معروف، وقد يعني مر بنا الحديث عنه. يعني كان يقول: من قتل قائد المشركين، من قتل فلان الذي آذى المسلمين أو كذا في المعركة، فإن له كذا وكذا. عليه الصلاة والسلام نفله وأعطاه، وهذا يدل على شجاعته رضي الله عنه. وقد توفي هنا في المدينة سنة 54 من الهجرة رضي الله عنه وأرضاه. هنا حديثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. زاد هنا في رواية في من حديث ابن عباس قال: أو ينفخ فيه. الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدب الشرب في الإناء هذان الحديثان، وأيضا حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا، ليس المقصود في الإناء يعني داخله، يعني يبعده عنه ويتنفس ثم يعود. إذن الذي ثبت من الأدب أمور: أولا أنه عليه الصلاة والسلام ما كان، أولا كان يسمي الله ويشرب بيمينه، هذا كما اتفقنا عليه. ثم أيضا كان عليه الصلاة والسلام ما يشرب الماء دفعة واحدة، لا يعب الماء عبا، وهذا كما يقول ابن القيم رحمه الله في مصالح أن البدن يستلذه، وأنه أيضا لا يشرق به، ويعني ذكر لهذا فوائد ومصالح. ثانيا يعني ثانيا أنه عليه الصلاة والسلام كان يقطعه ثلاثا، هذا هو الغالب، يتنفس يشرب ثم يتوقف ثم يشرب ثم يتوقف. ثالثا أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يتنفس في الإناء حتى ولو كان له لوحده، حتى لو أنت اللي تشربها لوحدك، من الأدب أنك ما تتنفس داخل الإناء، أبعد نفسك، اشرب ثم ابتعد قليلا، تنفس ثم عد واشرب ثانية ثم ثالثة. ولذلك قال هنا أو ينفخ فيه، هذا عد فضلا إذا بعدك أحد بيشرب مثل قدح من لبن أو ماء مثلا في إناء كبير، أنت بعد تتنفس فيه هذا خطأ، هذا يعني تقذره على من بعدك. إذن نحن نقول أولا أيها الإخوة قطع شربك ثلاثا، لا تتنفس داخل الإناء، أيضا كما قلنا يعني ابتعد عنه كما جاء هنا في الحديث إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، في رواية ابن عباس أو ينفخ فيه. جاء في رواية عند ابن حبان أنه قال هو أهنأ وأبرأ وأمرأ. أهنأ ما في شك، تشرب الماء على شكل ثلاث مرات ولا تتنفس في داخل الإناء، هذا أهنأ. وأمرأ يكون مريئا، تحس ببرودته في جسدك، ثم أيضا أمرأ يعني أصح لك وأنفع لبدنك، والله أعلم. نعم فضل. لو نأخذ مقدمة يعني في باب بعد ذلك يذكره العلماء في كتاب النكاح، وهو باب القسم. نعم نأخذ أوله مع حديث عائشة رضي الله عنها.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله: باب القسم. أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. رواه الأربعة، وصححه ابن حبان والحاكم، ولكن رجح الترمذي إرساله.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذا الباب ينص عليه العلماء ويكتبون فيه سواء في كتب الفقه أو كتب الحديث، وهنا قال الحافظ ابن حجر باب القسم، يعني العدل بين النسوة. إذا كان الإنسان عنده زوجتان ثلاث أربع فيجب عليه العدل، يعني القسم بينهم، وأعظمه ما يكون في المبيت بالليل لا بد منه، هذا هو أعظمه، ويدخل بعد ذلك حتى في النهار، ما هو معناه أنه بس يأتي في الليل والنهار لا، لكن أعظمه كما قال العلماء في المبيت في الليل. وعندما نقول المبيت في الليل كما سنتكلم بعد في دروس قادمة، ليس المقصود الجماع على الفراش، لا بد من جماع لا، هذا بعض قد لا يتهيأ، قد يكون له رغبة أو ليس له رغبة، هذا عاد شيء آخر، المهم لا بد أن يبيت وأن يقسم. القسم معظمه يعني وأساسه في الليل، قال أهل العلم، ويدخل في ذلك أيضا النفقة، القسم أيضا في النفقة، ويعطي كل امرأة ما يناسبها، امرأة معها طفل النفقة عليهم ليست مثل امرأة عندها خمسة أولاد، هذا فرق. المقصود يعني كما قالوا هي نسبة وتناسب، يعني المقصود الكفاية، أن يعطيهم ما يكفيهم، وهذا أيضا سيأتي له حديث إن شاء الله تعالى. قالوا ويعني كما قلنا أنه يعني يدخل فيه ما ذكرته من المبيت في الليل قالوا ومن ذلك النهار، كذلك قالوا النفقة، قالوا ويدخل فيه أيضا حسن الخلق حسن العشرة كما قال جل وعلا وعاشروهن بالمعروف. يعني ليس منطقيا أنك تعدل مثلا مع زوجة حسن خلق وتعامل وأدب والثانية السباب ولعان وشتائم وتضييق، لا هذا أيضا لا يجوز. يعني بعض الناس إذا قيل له العدل انصرف إلى المبيت. نعم نحن نعرف هذا، وأنا قلت أول شيء نعم هو المبيت، هذا هو أعظم العدل، هذا هو مقدمته، لكن ولو هناك أيضا حسن الخلق. ليس منطقيا أن فلانة معها في قمة الأخلاق وحسن الأدب والثانية في السفول والسقوط في الأخلاق، هذا أيضا لا يرتضى وليس بحق. هنا سؤال يطرحه العلماء، هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ملزما بالعدل بالقسم بين نسائه؟ يعني هل كان واجبا عليه أم لا؟ على قولين، بعض أهل العلم قالوا نعم هو واجب وقد فعله صلى الله عليه وسلم وهو القدوة الأسوة لهذه الأمة. القول الثاني أنه سنة في حقه ومع ذلك فعله صلى الله عليه وسلم وليس واجبا عليه، ومع ذلك التزمه، واستدلوا بقول الله جل وعلا ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، لكن قالوا إنه عليه الصلاة والسلام التزمه. على كل حال قولان لأهل العلم، ولعل الراجح أنه عام له عليه الصلاة والسلام ولأمته أنه لا بد من العدل، وقد عدل صلى الله عليه وسلم. تقول هنا عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل، يقسم فيعدل، ما ذكرت أنه حاف يوما. سيأتينا حديث سودة بنت زمعة أنها وهبت ليلتها لعائشة، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يأتيها في النهار، مو معنى يتركها ما لا، كان يأتيها في النهار ويزورها وينفق عليها ويحسن التعامل معها إلى غير ذلك. وكان يقول عليه الصلاة والسلام اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. لعلنا نتوقف عند هذا، نكمل إن شاء الله هذا الحديث وما بعده غدا إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله. نأخذ الأسئلة بعد الأذان. الحمد لله. هذه بعض الأسئلة. الأخ يقول ما معنى عبادة معقولة المعنى وعبادة غير معقولة المعنى؟ والله إذا كان يقصد السائل يعني بيان الحكمة أو ظهور العلة فيها أو ذكر الحكم، نحن نعتقد عقيدة أن هذه الأحكام فيها علل، فيها أحكام فيها مصالح، لكن قد يقف بعض الناس ويظهر له هذا، وبعضها واضح وبين وبعضها لا تحتاج إلى نظر وإلى بحث في كلام أهل العلم، هذا إذا كان يقصد والله أعلم. هذا الأخ يسأل يقول إن قوله عليه الصلاة والسلام وكل بيمينك قال إنه للتأديب وليس للوجوب، هل هو للوجوب أو للتأديب؟ هو لا شك هو تأديب لعمر بن أبي سلمة رضي الله عنه وعن أبيه، ولكنه يدل على الوجوب. ولذلك نحن نقول إن الصحيح من كلام أهل العلم أن الأكل باليمين واجب والشرب باليمين واجب وليس فيه سنة، وأن الأكل بالشمال والشرب بالشمال حرام وليس مكروها، ولا شك أنه عليه الصلاة والسلام أدبه وعلمه. فنحن أيها الإخوة نلزم السنة ونحرص عليها ونقوم بها، ويعني لا يبدأ الإنسان في مثل هذه الأمور الواضحة يعني يقلل ويخفف على الناس فيتساهلون بها، لا يا أخي، إلا حث الناس ورغبهم في فعل الخير أعانك الله. ويتصل بهذا أيضا مسألة صيام الست من شوال، يقول إن في بعض الناس يكتب إنها بدعة أو إنها لم تثبت، أو سبحان الله، حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. يجي واحد يقول إن هذا الحديث غير صحيح، هو لا صحيح مسلم. طيب كون فلان ما عمل به من السلف أو جماعة أو طائفة يمكن كما قال يقول أهل العلم ما بلغهم الحديث، بلغهم بسند ضعيف، أو على كل حال بلغ أو ما بلغ، نحن بيننا بين أيدينا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا يا أخي، يعني المفترض مني ومنك أن نشجع الناس على فعل الخير، على العمل الصالح. هذا حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. الناس الآن اللهم استعان بعضهم عنده كسل وعنده قصور وعنده خمول وللأسف في الطاعة، فتأتي أنت بمثل هذا الكلام تأتي به يمنة ويسرة من هذا، ثم تضعفهم وتقول لا أجل أبد كن كما أنت عليه يا فلان، أبد لا تصوم. لماذا يا أخي؟ يا أخي في صحيح مسلم سئل صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصيام، قال الصيام داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما. تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم الأيام حتى نقول لا يفطر من كثرة ما يصوم عليه الصلاة والسلام، وكان يفطر الأيام حتى نقول لا يصوم. إذن أيها الإخوة، يعني الإنسان يكون يعني داعية في الخير مبين للسنة، لا أن يكون يضعف الناس ويكسره. نعم أنا يرد ونسمع أن فيه كذا ومن يقول ومن لا يقول، لكن الحمد لله هذه سنة وحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبدل يا أخي ما تشجع الناس وتحثهم وتقول يا جماعة الآن ينتصف الآن شهر شوال، الله الله ما أدركوا ما بقي إلا أسبوعان، أدركوا ستة أيام، الله الله اغتنموها، حاول أنك تجمعها مع بعض قد تكسل. يعني بدل ما تنشط الناس وتحثهم على الخير تبدأ تقول مثل هذا الكلام. أيها الإخوة، الإنسان يكون يعني يبني ولا يهدم، يبني ولا يهدم، يحث ولا يكسل. وبعدين يعني الحمد لله أنت الآن بين يديك السنة ترغب فيها وتحث عليها. هذا الأخ يعني يتكلم عن الصوت وعن العناية به، ونحن لا الحمد للإخوة يبذلون جهدا مشكورا جزاهم الله خير في شؤون التدريس وفي الصوتيات في المسجد النبوي، يبذلون جهدا جزاهم الله خير ومتابعة، فنسأل الله عز وجل ألا يحرمنا وإياهم الأجر، وكلنا والله الحمد نتعاون يعني في الخير، ومن قدم حسنة وخيرا فهو شريك في الأجر بإذن الله عز وجل. فنحن نسأل الله عز وجل أن يوفقهم وأن يعين، والحمد لله يعني ما القادم كله خير وكله بركة بإذن الله عز وجل. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده، اللهم نور عليهم في قبورهم وآنس وحشتهم واجعلها وقبور المسلمين رياضا من رياض الجنة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في بلادنا، اللهم احفظ ووفق إمامنا وولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى، اللهم وفقهما لما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم فقههم في دينهم، اللهم فقههم في دينهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أعراضهم وأموالهم وأوطانهم واجمعهم على الحق والهدى يا رب العالمين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، ردنا ورد المسلمين إلى الكتاب والسنة ردا جميلا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، يا فارج الهم يا كاشف الغم، اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، اللهم اجعل لنا ولهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. يسر اللهم أمورنا وحقق آمالنا وأجب سؤالنا واشف مرضانا وارحم موتانا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.